الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم إدارة الأعمال. الإعداد والتقديم الأستاذ نبيل راشد الحوري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع لقاء اليوم هو التخطيط، والذي نسعى من خلاله أن نحقق مجموعة من الأهداف. الهدف الأول التعرف على مفهوم التخطيط. الهدف الثاني تحديد أهمية التخطيط وضرورة الحاجة إليه. الهدف الثالث القدرة على تحديد مراحل التخطيط. والهدف الرابع استيعاب أنواع التخطيط. وأخيرا القدرة على معرفة خصائص التخطيط الجيد أو الفعال. أولا مفهوم التخطيط. التخطيط والتخطيط سلفا بما يجب عمله لتحقيق هدف معين، أو هو عمل يسبق التنفيذ ويمثل إحدى وظائف المدير. التخطيط مبني على التنبؤ بما سيحدث في المستقبل. وإذا أردت أن تتعرف على عناصر التخطيط فهناك مجموعة من عناصر للتخطيط، مثل الأهداف والاستراتيجيات والسياسات والإجراءات والقواعد والبرامج والموازنات. وتنشأ الحاجة إلى التخطيط من عاملين أساسيين، هما أن المنظمات تمتلك مجموعة من الموارد، سواء كانت هذه الموارد مالية أو مادية أو بشرية. وثانيهما أن المنظمة تعيش في بيئة معقدة ومنفردة ومتغيرة، لذلك تحتاج المنظمات إلى هذا التخطيط. أبنائي الطلاب، إن التخطيط مهم جدا لنجاح المنظمات، وتكمن أهمية التخطيط في أنه ضروري جدا لتحديد الأهداف بوضوح، وكذلك لأنه يوضح الموارد الواجب استخدامها والطريقة المثلى لاستخدام هذه الموارد. كذلك تكمن أهمية التخطيط في أنه يحدد الوقت اللازم لإنجاز كل جزء من العمل، وكذلك يفيد التخطيط في تحديد المشاكل المتوقعة وطرق حلها. ويمكن اعتبار التخطيط أساسا لقياس مدى نجاح المنظمة أو فشلها، وكذلك يقلل التخطيط من اتخاذ القرارات الاعتباطية والشخصية، ويوفر التخطيط كذلك جوا من الراحة النفسية للعاملين. ويعد التخطيط أساسا لبقية الوظائف. أما إذا أردت أن تتعرف على مراحل التخطيط فللتخطيط 5 مراحل. المرحلة الأولى وهي وضع الأهداف، وهي أن نبدأ بدراسة العوامل المحيطة بالمنظمة، مثل الظروف الاقتصادية والسياسية، وكذلك ظروف البيئة الداخلية، مثل نوع الخبرات والكفاءات لدى الأفراد ونوع الآلات والمعدات. وهذا يسوقنا إلى تحديد الأهداف التي نريد أن نحققها في المنظمة. على سبيل المثال، مثل هدف تحقيق عائد على الاستثمار بواقع 10% في السنة، أو هدف زيادة عدد طلبة كلية الإدارة بنسبة 5% عن السنة الماضية. وبعد أن قمنا بتحديد الأهداف ننتقل إلى الخطوة الثانية، وهي وضع مجموعة من البدائل الممكنة لتحقيق هذه الأهداف. وعلى ضوء تلك الأهداف السابقة نحدد البدائل التي من خلالها نستطيع تحقيق هذا الهدف. فإذا كان هدفنا هو زيادة العائد الاستثماري بواقع 10%، فقد تكون البدائل أمامنا هي أن نتوسع في خط الإنتاج، أو نبني خطا لمنتج جديد، أو نستثمر المبلغ في شراء أسهم أو سندات في السوق. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الخطوة الثالثة، وهي تقييم البدائل المختلفة ثم اختيار أفضلها. بعد أن وضعنا مجموعة من البدائل التي نسعى من خلالها إلى تحقيق الأهداف، نبدأ بتقييم كل بديل من خلال معرفة وتحديد مدى تحقيق كل بديل للهدف من خلال تحليل ومعلومات ودراسة متأنية وتفصيلية لكل بديل من البدائل. وكلما كان البديل أقرب إلى تحقيق الهدف كلما كان مرغوبا به أكثر، أي أننا هنا نحاول أن نحدد مدى تحقق أو مدى تحقيق كل بديل للهدف. فإذا كان مثلا بديل التوسع سيحقق الهدف بشكل أفضل، فإننا نفضله على البديلين الآخرين، وهما بناء خط جديد أو الاستثمار في السوق المالية. والخطوة الرابعة هي تطوير خطط طويلة وقصيرة الأجل لتطبيق البديل المختار. بعد أن انتهينا من الخطوة الرابعة المتمثلة في تقييم البدائل، نبدأ بمرحلة الاختيار، أي تحديد البديل الأفضل. وبعد أن حددنا البديل الأفضل فإننا نقوم بتحديد الأنشطة والأعمال التي يجب القيام بها لوضع البديل المختار موضع التنفيذ. وتكون الأنشطة على شكل سياسات أو إجراءات أو قواعد أو برامج أو ميزانيات يجب الالتزام بها. وبذلك حققنا 4 مراحل من مراحل التخطيط، والمرحلة الأخيرة هي وضع الخطط قيد التنفيذ من خلال كما ذكرت سابقا السياسات والبرامج والموازنات والإجراءات والقواعد، إذ يجب الالتزام بها حيث أنه بدونها لا يمكن ضمان حسن التنفيذ. قبل أن ندخل إلى موضوع أنواع التخطيط، ينبغي علينا أن نعرف ما هو الهدف، وما هي خصائص الأهداف الفعالة، وما أهمية الأهداف وأنواع الأهداف. إذا أردت أن تعرف عزيزي الطالب ما هو الهدف، الهدف هو النتائج المطلوب تحقيقها في المنظمة في المستقبل، سواء كان هذا المستقبل قريب أم بعيد. ولهذه الأهداف خصائص حتى تتحقق صفة الفاعلية فيها. أن تكون الأهداف محددة وكمية وقابلة للقياس، وأن تكون واقعية ويمكن تحقيقها، وأن تكون مفهومة وواضحة، وأن يكون فيها نوع من التحدي، وأن تكون هرمية ومتسلسلة، ثم أخيرا أن تكون متلائمة ومنسجمة ليس بينها تعارض. وتكمن أهمية الأهداف أبناء الطلاب أنها تعد المنارة التي ترشد العاملين في المنظمة، وأنها تساعد على فاعلية التنسيق بين كل الخطط، وأنها تقوي الدوافع عند الأفراد العاملين في المنظمة. وتختلف أنواع الأهداف من حيث أهميتها والإطار الزمني ومجالاتها ووفقا لأصحاب المصالح. فتصنف الأهداف وفقا لأهميتها إلى 3 أقسام. الأهداف الاستراتيجية، وهي الأهداف التي تأثيرها بعيد المدى ومسؤولية الإدارة العليا، وهذه الأهداف تحدث تغييرا نوعيا يشمل كل المنظمة. ثانيهما الأهداف التكتيكية، وتأثير هذه الأهداف متوسط المدى، وتضعها غالبا الإدارة الوسطى، وتمثل تلك الأهداف حلقة وصل بين الإدارة الاستراتيجية والإدارة التشغيلية، أو بين الأهداف الاستراتيجية والأهداف التشغيلية. ثالثهما الأهداف التشغيلية، وتأثير تلك الأهداف قصير الأجل، وغالبا ما تضعها الإدارة المباشرة، وتكون هذه الأهداف مستمدة من الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية. أما إذا قمنا بتصنيف الأهداف بناء على الإطار الزمني فإننا كذلك سنقف أمام ثلاثة أنواع من الأهداف. الهدف الأول أهداف طويلة المدى، وهي التي تمتد من 5 سنوات إلى أعلى، وتضع هذه الأهداف الإدارة العليا. على سبيل المثال أهداف نمو المنظمة، فهذا الهدف يعد هدفا طويل المدى. الهدف الثاني أو النوع الثاني هي الأهداف متوسطة الأجل، وهي الأهداف التي تكون أقل من 5 سنوات إلى سنة، وغالبا ما تضعها الإدارة الوسطى، مثل التوسع بإنشاء فروع جديدة. فإذا قامت المنظمة بوضع هدف بفتح فرع جديد فيعد هذا الهدف هدفا متوسط الأجل. أما النوع الثالث وفقا للإطار الزمني فهي الأهداف قصيرة الأجل، ويقصد بها تلك الأهداف التي تكون مدتها أقل من سنة وتضعها الإدارة المباشرة، وهي نفسها الأهداف التسليمية. أبنائي الطلاب، إذا أحببتم أن تتعرفوا على تصنيف الأهداف وفقا لمجالات أو وظائف المنظمة، فإننا سنقف على مجموعة من الأهداف، وهي الأهداف الإنتاجية مثل استحداث خطوط إنتاج، والأهداف المالية مثل زيادة العائد المالي أو على الاستثمار، وأهداف تسويقية وهي زيادة تحسين المركز التنافسي للمنظمة، وكذلك أهداف إدارية تطوير الكوادر الإدارية. وهناك نوع آخر لتصنيف الأهداف، وهي تصنيفها وفقا لأصحاب المصالح، إذ تتعدد أهداف أصحاب المصالح في المنظمة. فهناك أهداف أصحاب المنظمة ويرغبون في تحقيق مجموعة من الأهداف، مثل تحقيق أكبر عائد ونمو المنظمة ورفع كفاءة الإدارة وضمان ولاء المدراء والعاملين. وهناك أهداف للمستهلكين مثل ضمان توفير السلع بسعر مغري، الاستمرار بنفس الجودة كذلك للسلع. وهناك أهداف للموردين تكمن تلك الأهداف في استمرارية التعامل معهم وتسديد المستحقات في وقتها. وهناك أيضا أهداف للعاملين في المنظمة، على سبيل المثال هدف الاستقرار الوظيفي أو الضمانات الاجتماعية، التأمين الصحي، العدالة في الأجور، إشباع الرغبات الإنسانية. ثم أهداف المجتمع والبيئة مثل الحد من التلوث البيئي، حماية البيئة، المشاركة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية. أبنائي الطلاب، بعد أن حددنا تصانيف الأهداف فإننا سننتقل مباشرة إلى أنواع التخطيط، حيث تستخدم المنظمات أنواعا مختلفة من التخطيط وفقا لأغراضها المختلفة، ويمكن تصنيف التخطيط وفقا لذلك على عدة معايير. أهمها التخطيط الاستراتيجي، وهو التخطيط الذي يكون مهما ويحدث تغييرا نوعيا في المنظمة غالبا ما تمارسه الإدارة العليا، وتأثيره بعيد المدى، كالتخطيط لإضافة خط إنتاجي أو لفتح سوق جديدة. النوع الثاني من أنواع التخطيط وهو التخطيط التكتيكي، وتمارسه الإدارة الوسطى في الغالب والعليا كذلك، وتأثيره متوسط المدى، ويوضع لمساعدة التخطيط الاستراتيجي، ومن أمثلته تقدير حجم الطلب على سلعة معينة في السوق. التخطيط التشغيلي، وتمارسه الإدارة الوسطى وتأثيره متوسط المدى، ويوضع ويوضح عادة التخطيط التكتيكي، ومن أمثلته تحديد احتياجات إدارة الإنتاج من المواد وقطع الغيار. هذه أنواع التخطيط بحسب الأهمية أو مدى التأثير، وهناك أنواع كذلك بحسب المدى الزمني، وهو التخطيط طويل المدى والتخطيط متوسط المدى والتخطيط قصير المدى. فالتخطيط طويل المدى هو التخطيط الذي يغطي فترة زمنية طويلة، ويمكن القول نسبيا أن الفترة 5 سنوات فما فوق هي فترة تخطيط طويل المدى. أما التخطيط متوسط المدى وهو التخطيط الذي يغطي فترة زمنية ليست بطويلة وليست بقصيرة كذلك، ويغطي في الغالب فترة تزيد عن سنة وتقل عن 5 سنوات. ثم التخطيط قصير المدى وهو التخطيط الذي يغطي فترة زمنية أقل من سنة. ثم هناك تخطيط بحسب الوظيفة، وتتعدد أنواع هذا التخطيط من حيث تخطيط الإنتاج وتخطيط التسويق والتخطيط المالي وتخطيط القوى العاملة وتخطيط الشراء. أبنائي الطلاب، مسؤولية التخطيط تقع على من؟ يمكننا القول أن جميع المدراء يشتركون بدرجة متفاوتة في عملية التخطيط، كل حسب موقعه في المنظمة، إلا أن المسؤولية النهائية في التخطيط في الغالب تقع على عاتق الرئيس التنفيذي. وهناك مواصفات للتخطيط الجيد أو الفعال، وحتى نجعل من التخطيط فعالا يجب أن يتحلى بمجموعة من الصفات: أن يكون التخطيط مرنا ويقبل الاستجابة لأي متغيرات تحصل للمنظمة، كذلك أن يتمتع التخطيط بالواقعية فلا يبالغ في التقديرات ولا يتشائم أكثر عن الحد المعقول، كذلك أن يكون التخطيط واضحا وبعيدا عن العموميات، وكذلك ينبغي أن يشتمل التخطيط كل جوانب المنظمة، بمعنى أن يشمل الجوانب الإنتاجية والمالية والإدارية إلى آخره، كذلك أن يغطي التخطيط فترة زمنية معقولة. أبنائي الطلاب، هناك أطراف تشترك في عملية التخطيط وخاصة في المنظمات الكبيرة. على سبيل المثال، هناك فريق استشاري متخصص ومتفرغ للتخطيط، عادة ما يوجد هذا الفريق في المنظمات الكبيرة وبغرض تخفيف العبء عن المديرين. أيضا يمكن الاستفادة من قوة وظيفية للتخطيط مثل استشاريين ومدراء الإدارات بغرض التخطيط لموضوع معين مثل فتح سوق جديدة. أيضا مجلس الإدارة يعد طرفا من أطراف التخطيط، بالإضافة إلى مهامه الأساسية فإنه يلعب دورا أساسيا أو مهما في التخطيط. وكذلك يعد من أطراف التخطيط الرئيس التنفيذي، وهو أهم شخصية في التخطيط وهو المسؤول الأول والأخير عن ذلك. وهناك أيضا لجان تنفيذية عليا، وتتكون من مدراء تنفيذيين لإدارات عليا، وتقوم عادة بإحالة التخطيط للجان الفرعية. وهناك أيضا الإدارات المباشرة، وتعد من أطراف المشاركة في التخطيط، ودورها مهم لسببين: السبب الأول امتلاكها لكثير من المعلومات الداخلية، ثم مسؤوليتها عن التنفيذ لاحقا. إن دراستنا لموضوع التخطيط يقودنا إلى التعرف على مجموعة من المفاهيم، فينبغي أن نتعرف على مفهوم البرامج وما هي مكونات هذه البرامج، وما هي الموازنات وأنواع الموازنات، وما هي الإجراءات والقواعد. فالبرامج هي عبارة عن خطة تستخدم لمرة واحدة فقط أو لمرات محدودة، مصممة لتنفيذ مشروع معين، مثل برنامج افتتاح قسم جديد في الشركة بغرض زيادة الأرباح. ومكونات البرامج غالبا هي مجموعة الأنشطة الواجب القيام بها للوصول إلى الهدف المطلوب، ثم ما هي الخطوات المطلوب اتباعها، ثم التتابع الزمني لتلك الخطوات، ثم الوقت لتنفيذ كل خطوة، وأخيرا الفرد أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ كل خطوة. أما إذا أردنا أن نتعرف أبنائي الطلاب على الموازنات، فالموازنات هي عبارة عن خطة مستقبلية ولكنها محددة بلغة الأرقام، وقد تكون نقدية مثل موازنة الإيرادات والنفقات، أو غير نقدية مثل موازنة الإنتاج المتوقع بالوحدات، وهناك أنواع مختلفة للموازنات مثل موازنة المبيعات وموازنة الإنتاج وموازنة المشتريات وموازنة الموارد البشرية وموازنة الإيرادات والنفقات وموازنة التدفق النقدي والموازنة الرأسمالية. وتصنف الموازنات إلى موازنات مرنة ومتغيرة، فالموازنات المرنة تختلف باختلاف حجم المبيعات أو حجم المخرجات، وهي مفيدة لتقدير حجم نفقات الإنتاج. أما الموازنات الثابتة فتكاليفها محددة وثابتة لحجم معين من المخرجات دون اعتبار لتغير التكاليف حسب المخرجات. وأيضا هناك موازنات صفرية وتقليدية، فالموازنات الصفرية لا تبنى على أساس موازنات السنوات السابقة، وإنما تحلل العناصر المقترحة ابتداء من الصفر. أما الموازنات التقديرية فهي التي تبنى على معلومات مستقاة من موازنات السنوات الماضية والنتائج الفعلية السابقة. وإذا أردت أن تتعرف على الإجراءات فهي عبارة عن الخطوات التفصيلية والمتتابعة التي يجري اتباعها في تنفيذ عملية معينة، والأساس فيها التتابع أي الترتيب الزمني، وهي مثل السياسات ذات الطابع التكراري ولكنها أكثر تحديدا وتفصيلا من السياسات، مثل إجراءات صرف الشيكات وإجراءات تعيين موظف إداري جديد. ختاما ينبغي أن تتعرف على القواعد، فالقواعد هي ما يجب وما لا يجب عمله من قبل العاملين في المنظمة. فغالبا أبناء الطلاب ما ندخل إلى منظمة معينة فنجد هناك لوحة إرشاد تقول قاعدة منع التدخين في المنظمة، فتعد هذه إحدى القواعد التي تطبق في المنظمة. أبنائي الطلاب، أخذنا في هذا الموضوع التخطيط باعتباره الوظيفة الأولى من وظائف الإدارة، وتحدثنا عن عناصره والحاجة إلى التخطيط المتمثلة في نقص الموارد وتعقد البيئة، ثم تطرقنا إلى أهمية التخطيط، كما استعرضنا مراحل التخطيط التي تتبلور في دراسة البيئة وتحديد الهدف وتحديد البدائل وتقييم البدائل ومن ثم اختيار البديل المناسب، ثم وضع خطة تطويرية لتحقيق هذا البديل. وهذه الخطط هي السياسات والإجراءات والقواعد والموازنات التقديرية. وأخيرا استعرضنا أنواع التخطيط حسب التأثير والزمن والوظيفة، وتتشابه أنواع التخطيط مع أنواع الأهداف. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة الأعمال. الإعداد والتقديم الأستاذ نبيل راشد الحوري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.